بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مفتتح رسالته المسماة ستة مواضع من السيرة، ومما ذكره في مقدمته رحمه الله تعالى قوله: وافهمها فهما حسنا لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه. وهذا كما تقدم كذلك إشارة منه رحمه الله لما يريد أن يذكره في هذه المواضع من السيرة التي يريد أن يوصل السامع والقارئ إلى ما فيه تحقيق التوحيد ومتابعة دين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، والحذر من الشرك والبعد عن دين المشركين والكافرين. فقوله لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه، يعني مما سيأتي ويذكر، فإن فهمته فهما حسنا وتأملته تأملا صحيحا فستجد ما أذكره وأوضحه وأبينه لك. ثم ذكر رحمه الله تعالى فقال: فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة كما ينبغي. وهذا كذلك توطئة لما سيأتي ذكره، وهو يشير إلى بعض من ضل في هذا الباب، سواء ممن كان في زمانه أو من كان قبل ذلك، بل ومن يأتي بعد ذلك، إذ الكثير ممن يدعي أنه على دين ويدعي أنه على توحيد. وهذا قوله: فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة كما ينبغي. وانظر قوله: لا يفهم السنة كما ينبغي، وإن كان السياق معناه لا يفهم الدين ولا يفهم التوحيد كما ينبغي، لكن قال السنة لأجل أولا أن هذا في مثل هذا المقام أرفق بالسامع والمدعو والقارئ، ولأن المقصود كذلك هاهنا هو أخذ هذه المعاني من أين؟ من السيرة التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا معناه أن العبرة بالحقائق لا بالدعاوى، فكم من يدعي شيئا لا يصح ما يدعيه، سواء في مدح نفسه أو في ذم غيره. فأهل التوحيد يرمون بالغلو والتكفير في زمن المؤلف وربما قبل هذا وبعده كذلك، وأهل الشرك والبدع والخرافات يدعون أنهم على الدين الحق وأنهم قد قاموا بتوحيد الله. وإذا سألتهم: ما توحيد الله الذي أقمتموه؟ تبين لك أنهم يقصدون توحيد الربوبية، ولهذا يفسرون لا إله إلا الله بماذا؟ بلا خالق إلا الله. والتفسير هذا قاصر عن الصواب الذي بعث الله عز وجل به الأنبياء والرسل، إذ معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فهو يفسر أن المعنى المقصود هو تحقيق توحيد الألوهية الذي يتضمن إثبات توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ثم قال رحمه الله: الموضع الأول قصة نزول الوحي، وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر. هذا هو الموضع الأول من المواضع الست التي جعلها رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة على صغر حجمها، ليدلل بها على صحة ما يدعو إليه أهل التوحيد والسنة وباطل ما عليه أهل الشرك والبدعة ممن كان في زمانه وممن كان على مثل حالهم ممن سبق ومن يأتي بعدهم. فالموضع الأول في ذكر قصة نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وقصة نزول الوحي مشهورة في السيرة وأحاديثها ثابتة في السنة وآياتها معروفة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن أول ما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى علينا جميعا كان في غار حراء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين وغيرها من الأحاديث الأخرى. وكذلك أنزل عليه يا أيها المدثر، وقوله وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر، هذا على ما اشتهر بين أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بيا أيها المدثر. وهذا المشهور ليس فيه نص صحيح صريح على هذا التفريق وهذا التنصيص أنه نبئ بإقرأ وأرسل بيا أيها المدثر، لكن من جهة المعنى هو معنى صحيح دلت عليه الأدلة كما سيأتي ولمن تأمل ذلك في نصوص الكتاب والسنة. على القول الصحيح في التفريق بين معنى النبي والرسول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره في كتابه النبوات وغيره من كتبه الأخرى، أن النبي من جاء بشريعة تابعة لشريعة من قبله، وأن الرسول من أتى بشرع جديد، من أتى بشرع جديد. وظاهر ما أنزل وأوحي إليه عليه الصلاة والسلام أول ما أوحي إليه بإقرأ لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فهو نبي من أنبياء الله تابع لرسالة من خلفه. ولهذا قال ورقة بن نوفل حين أخبرته خديجة بالذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الناموس الذي نزل على موسى، يعني أنه الوحي، فهو يسير على سير من سبقه. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتبع بعضهم بعضا ابتداء، ثم يرسلون بشرع جديد فيكونون بهذا رسل، يعني يؤمرون بشيء يكون به أمر الرسالة. وحديث جابر في البخاري الذي فيه أول شيء نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر يحمل على هذا المعنى، فقد فسر جمعا بين الأدلة أن المقصود ليس الأول مطلقا ولكن الأول مقيدا، فالأول مطلقا اقرأ، وأما الأول مقيدا فممكن أن يكون يا أيها المدثر. حمله بعضهم أي بعد فترة انقطاع الوحي من نزول إقرأ. وفسره بعضهم أنه أول ما أنزل إليه مما أمر بتبليغه، مما أمر بتبليغه. وقالوا أن هذا فيه دليل أن النبي من بعث إليه ولم يؤمر بتبليغ شيء، وأن الرسول من بعث إليه وأمر بتبليغ ما بعث به. وهذا القول قول جمهور أهل العلم، ورجح شيخ الإسلام كما سمعنا القول الأول الذي سبق. ولا مانع أن يكون القول الأول هاهنا، فيكون أمر بتبليغ ما أمر به وهو ابتداء الشرع الذي كانت به رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك ما في هذه الآيات، إذ فيها يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فقوله جل وعلا وثيابك فطهر فيه دليل كما استدل جمهور أهل العلم بهذه الآية على شرطية طهارة ثياب المصلي في الصلاة، وهذا خلاف ما عليه دين النصارى، خلاف ما عليه دين النصارى، وإن كان دين النصارى قد لحقه ما لحقه من تحريف، لكن الخلاصة يقال هذا أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه الأمر بتبليغ هذا الدين وابتداء هذه الرسالة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام. فإذن لا منافاة بين قول جابر رضي الله عنه أول شيء نزل يا أيها المدثر، وفي حديث عائشة أن أول ما نزل اقرأ. وأما وجه الشاهد من هذه الآيات ذكر التوحيد والدعوة إليه أنه أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما أمر به الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله، ليس هذا فقط بل والتحذير من الشرك وأهله. وهكذا هذا الدين نفي وإثبات، كما أن كلمة التوحيد ماذا؟ نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لمن؟ لله جل وعلا. ولهذا لو أثبت أحد الألوهية لله ولم ينفيها عما سوى الله لم يكن ماذا؟ لم يكن موحدا، بل كان ماذا؟ مشركا. كما أنه لو نفى الألوهية عما سوى الله ولم يثبتها لله كان ماذا؟ ملحدا كافرا. لو نفاها عما سوى الله ولم يثبتها لله، إذن ماذا بقي معه؟ الإلحاد والكفر. فلا بد من هذين الركنين، نفي وإثبات، نفي وإثبات. وهكذا كذلك أول ما بعث به عليه الصلاة والسلام مما أمر بتبليغه هو أمر توحيد الله وعبادته والنهي عن الشرك والخروج عن عبادته إلى عبادة غيره. وأين هذا في هذه الآيات؟ في قوله بعد يا أيها المدثر، ومعنى المدثر أي المتغطي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه من البرد والخوف ما جعله يتدثر أي يبالغ في تغطية نفسه لما كان من شدة نزول الوحي عليه في أول الأمر عليه الصلاة والسلام. قم فأنذر هذا أمر بماذا؟ بالتحذير مما عليه الناس من شرك وكفر وبدع ومعاصي، لأن النذارة تكون من إيه؟ من ماذا؟ من شيء يكون به العقاب والعذاب، ومن شيء وقع الناس فيه من الخطأ. فكان قم فأنذر نفي، يعني فيه معنى النفي، تحذير لما عليه الناس من الشرك وغيره. وربك فكبر إثبات عبادة الله سبحانه وتعالى وحده جل وعلا. وأين معنى التوحيد؟ في تقديم ما حقه التأخير، في تقديم ما حقه التأخير. إياك نعبد، هل مثل نعبد إياك؟ لا، إياك نعبد يفيد الحصر، لا نعبد إلا إياك. وربك فكبر أي لا تكبر إلا ربك سبحانه وتعالى. وثيابك فطهر، تأكيد لتحقيق العبودية لله والإحسان فيها بتطهير الثياب، وكما قال بعض أهل العلم وهو يتضمن تطهير الجوارح من باب أولى. فليس من الصواب أن يطهر الإنسان الظاهر ويترك الباطن، يطهر الحس ويترك المعنى. ولهذا لما ذكر الله عز وجل اللباس قال ولباس التقوى ذلك خير. فاستدل العلماء من باب الأولوية في هذه الآية أنه من باب أولى التطهير من الشرك والبدع والمعاصي. وثيابك فطهر أي احرص على تطهير كل شيء حتى ثيابك، حتى ثيابك. فيكون هذا فيه معنى كذلك التخلية التي هي بمعنى النفي. فكلمة التوحيد نفي وإثبات، تحلية وتخلية، وهكذا كذلك هذه الآيات فيها نفي وإثبات، تحلية وتخلية. والرجز فاهجر، المراد بالرجز هو الأصنام وما كان بمعناها مما هو مظهر من مظاهر الشرك، ويلحق به كل ما عليه أهل الشرك من بدع ومعاصي وخرافة وغير هذا. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، تتمه لما بعده. فالمقصود أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. قال رحمه الله فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا، وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك، وأجلها عندهم الشرك، فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما. وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام، ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم، ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم. ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها. فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك، خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس، ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين. هذا من المؤلف رحمه الله كالشرح والتوضيح والإعانة للتأمل الذي دعا إليه في أول هذه الرسالة، والفهم الحسن الذي نبه عليه توطئة لهذه المواضع. فهنا يوضح رحمه الله، وهكذا ينبغي أن نفهم مسالك العلماء وطرقهم في التعليم والدعوة والنصح، فكونه ذكر الدليل لا يكفي حتى يوضحه ويبينه ويجعل معه ما يظهره وكذلك يجليه، حتى يكون بذلك حصول التأمل والفهم الحسن الذي أشار إليه في أول الأمر. لأن العامي ومن كان قريبا منه، بل ومن لبست عليه الشبه، قد لا يفهم ولا ينتبه ولا يدرك ما يسمعه أو ما يعرض عليه من الأدلة، لكن إذا أشير إليه وأعين فإنه يتنبه. فهنا كانت هذه الكلمات حول هذه المعاني، فهنا قال: فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء إلى آخره، يريد أن يشير أن أهل الشرك كان عندهم أشياء كثيرة، عندهم ظلم، عندهم عدوان، عندهم زنا، عندهم أنواع من الذنوب والمعاصي، كما أن أهل الشرك كانت عندهم، أي الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عبادات مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان. وقد مر معنا في دروس سابقة في القواعد الأربعة، وهكذا كذلك في كشف الشبهات، بل والأصول الثلاثة، وهو يشير هنا أنه ذكر مثل هذا في رسائل سابقة، أن أهل الشرك لم يكونوا منعدمين عن العبادات، كانت لهم عبادات، وإن كان بعضها فيه ما فيه من الخلل، لكن كانت لهم عبادات. قال الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فأثبت أنهم كانوا يعمرون المسجد الحرام بالسقاية وكذلك البناية وغير ذلك، حتى الحج والعمرة، فكانوا يحجون ويلبون، كما جاء في الصحيح أنهم كانوا في تلبيتهم يقولون: لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فخلطوا مع هذه العبادة الشرك، فكانت لهم عبادات. وقال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فأثبت أن لهم صلوات حول البيت و لهم عبادة، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. وفي حديث عمر أنه نذر أن يعتكف يوما في سبيل الله في مكة في الحرم في الجاهلية، ومعنى أن أهل الجاهلية كانوا يعرفون ماذا الاعتكاف، فهو عبادة عندهم. وهكذا كذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في السنة التاسعة، وأمر عليا أن ينادي ألا يطوفن بالبيت مشرك ولا عريان، ومعنى أن المشركين كانوا يأتون للحج وأنهم يطوفون بالبيت، وإن كان في تلك العبادات البدع والخلل والخرافة، مثل بدعة خلع الثياب التي أذنبوا فيها، فكانوا يطوفون بالبيت عراه، إلا أن يعيره القرشي ثوبا إلا أن يعيره القرشي ثوبا، مما هو معلوم في كتب التفسير والحديث والسيرة في تفصيل هذه المسألة. الخلاصة أراد أن يبين رحمه الله أن هذه العبادات لم تنفع هؤلاء المشركين، لأن الشرك يبطل كل شيء، كما قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأن تلك الذنوب والمعاصي التي عندهم لم تكن وإن كانت عظيمة عند الله لم تكن مثل المسألة الأولى العظيمة التي هي أم المسائل وأولها، وهي مسألة التوحيد والتحذير من الشرك، الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. ولهذا كانت هذه الآيات التي فيها أول أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الناس إياه فيها الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك. وقوله وأجلها عندهم الشرك، فهو أجل ما يتقربون به إلى الله، يعني أن هؤلاء لما كان عندهم أجل شيء الشرك كان ماذا أول ما يعتنى به في دعوتهم التحذير من الشرك. كما أن كذلك في هذا إشارة إلى أن هذا الشرك هو الذي أحبط عليهم تلك العبادات فلم تنفعهم وفيه كذلك جهل المشركين إذ جعلوا الشرك مما يتقرب به إلى الله، فكذلك المشركون في زمن المؤلف رحمه الله جعلوا الشرك من أعظم ما يتقربون به إلى الله. فلو سئل أحد من فيه لوثة شركية من عباد القبور وأنصارهم وأتباعهم لعن أعظم ما يتقرب به إلى الله لقال زيارة الحول أو الذبح عند القبة الفلانية أو النذر للشيخ فلان. ولهذا صار من دين هؤلاء الجهال الاعتناء بالزيارات الشركية أعظم من الاعتناء بأركان الإسلام وفرائض الدين. فلو أن إنسان لا يصلي ولا يصوم ولم يحج مع استطاعته ولا يبالي بزكاة ولا صدقة لكنه حرص على حضور الحول لصار هذا هو المؤمن، ولرجي له أن ينجو من عذاب الله. ولو فعل ما فعل من العبادات ولم يزر الشيخ في حوله ولم يتقرب له لكان محروما، لكان محروما في ميزانهم وماذا معاييرهم. ولهذا تشتهر عندهم تلك الأحاديث المكذوبة والموضوعة والعبارات التي تتضمن معنى الخرافة والكذب، فتارة يقولون أن من زار الحبيب فلان حمله في قذفته وأدخله الجنة، يعني كأن الجنة ملك له يدخل فيها من يشاء ولو بغير عمل، ولو بغير عمل يكفي أن ترضيه، فإذا أرضيته أدخلك الجنة. فجعلوا منزلة الأولياء كحال الشفعاء عند الملوك الذين لا يستطيع ملوك الأرض أن يردوا قولهم رغبة أو رهبة، رغبة أو رهبة. فهذا أضل أهل الجهل ضلالا عظيما فوقعهم في الشرك العظيم. وحتى صار من تلك العبارات من ذهب إلى الحول الفلاني كان له أجر كذا كذا حجه، ومن فعل كذا كأنه صلى كذا كذا صلاة، حتى صارت هذه الزيارات الشركية أعظم حتى في الأجر بتلك الأحاديث الموضوعة والمكذوبة وما كان بمعناها من أعظم الفرائض والعبادات. وهذا هو قولهم وأجلها عندهم الشرك، وأجلها عندهم الشرك، زين ذلك لهم شياطين الجن والإنس. وهكذا كذلك حال المشركين في كل زمان ومكان، يعظمون الشرك والخرافة ويزهدون في التوحيد والعبادة التي يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. ثم قال كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعوذ من الله يقربون إلى الله زلفى، يعني أن مقولة هؤلاء المشركين كانت هذه العبارة التي تدل أنهم اتخذوا من عبدوا مع الله ومن دون الله واسطات باطلة وشفعاء على باطل، وهو قوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقد تقدم معنا في دروس سابقة أن الوسائط نوعان، وسائط صحيحة ووسائط باطلة. فالرسل وسائط تبليغ، فهم واسطة بين الحق والخلق في تبليغ هذا الدين، وهذه هي الوسائط الصحيحة. والوسائط الباطلة هي وسائط المشركين باتخاذهم تلك الأفعال والأقوال الشركية لغير الله ممن يزعمون أن لهم قدرا ومنزلة عند الله من ملائكة وأنبياء وأولياء وغير ذلك من صالحين، بل ربما جمادات زعموا أنها لم تعص الله يتقربون إليها فيظنون أنها وسائط توصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو شرك المشركين. فهو شرك المشركين الأولين، ووقع مثله بعض المشركين المتأخرين، فصار لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، بل أخبرنا الله عز وجل أن من شرك المشركين الأولين شركهم في بعض الأنبياء والملائكة والصالحين. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر؟ فسماه الله عز وجل ماذا؟ كفرا، سماه الله كفرا. وهكذا ما أخبرنا عن عيسى وعزير وغيرهم من الأنبياء والصالحين ممن عبدوا من دون الله ومع الله، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكثير. وقوله وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، يعني صار أولياؤهم الشياطين فيضلونهم وهم يحسبون أنهم على هدى. والمقصود بالشياطين شياطين الجن، لأن أكثر هذه الشركيات تقع بتسلط الجن بواسطة السحرة والكهنة ومن كان بمعنى هؤلاء، وكذلك شياطين الإنس كهؤلاء السحرة والكهنة ورؤوس الضلال الذين يزينون الشرك في كل زمان ومكان، فهم من الشياطين الذين يضلون الناس. فتجد في الأزمنة المتقدمة من هم سدنة تلك الأوثان التي تعبد من دون الله حولها بحمايتها وكلاءتها وإضلال الناس في عبادتها. وكذلك في زمن المؤلف وإلى زماننا هذا حول الأوثان التي تعبد في هذا الزمان أو الأزمنة المتأخرة سدنة يزينون للناس عبادة هذه الأوثان والعياذ بالله. فقوله فأول ما أمر الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا، يعني الإنذار عن الشرك، فهو أول ما يدخل في هذه النذارة، ويؤيده قوله بعده والرجز ماذا؟ فاهجر، والرجز فاهجر. وقوله عرفت أن منهم من تعلق على الأصنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم، يعني عرفت فيما ذكرت لك في رسائل سابقة، أو عرفت إذا تأملت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه من القرآن ومن كذلك مما جاء في سنته. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، وهكذا غيرها من الآيات، وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكثير. وقوله ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم، هذه الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون، فهي شفاعة منفية. وأما الشفاعة المثبتة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة هي الشفاعة التي توفرت فيها ثلاثة شروط: الرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع، والإذن بالشفاعة. أما الشفاعة المنفية فهي شفاعة المشركين الذين يظنون أن الشفاعة تتحقق وتقع ولو تخلفت هذه الشروط جميعا، والأدلة دلت على أنها لا تتحقق إلا بتوفر هذه الشروط جميعا. قال: ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها، فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك، يعني أن من أعظم ما دعي إليه ديننا أو بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم وأرسل به التحذير من الشرك كما تقدم. قال: فأول ما أمره الله بالإنذار عن قبل الإنذار عن الزنا، هذا قرأنا. طيب، قال: خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس، ومعناه أن مسألة التوحيد أعظم من الصلوات الخمس، فهي الركن الأول من أركان هذا الدين، وهي التي مكث النبي صلى الله عليه وسلم سنوات يدعو الناس إليها، أي كلمة التوحيد وتحقيق التوحيد، ولم تفرض عليه الصلاة أو الصلوات الخمس إلا في ليلة الإسراء كما ذكر رحمه الله، ولم تفرض أي الصلوات إلا في ليلة الإسراء سنة عشر، يعني على الراجح بعد حصار الشعب وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين. ومعنى أن الصلوات الخمس تأخر أمر فرضيتها، وهذا يدل على أن ما أمر بالإنذار به من الشرك وما أمر بتبليغه من التوحيد هو من أول ما دعي إليه ومن أعظم ما كانت به دعوته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة، رجوت أن تعرف المسألة. ومعناه إذا تأملت ودققت وعرفت مراحل ما مرت به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مع ما نزل عليه مما أمر بتبليغه من شرع الله، علمت واستيقنت أن هذه المسألة هي أعظم المسائل. ويزداد هذا الفهم إذا عرفت ما كانت من عداوة كثيرة وبالغة للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المسألة، وهي أعظم مسألة في هذا الدين. وهنا قال: رجوت أن تعرف المسألة، أي التي يجب أن يعتنى بها وأن تكون أول المسائل يجب على كل مسلم ومسلمة تحقيقها، وهي أمر التوحيد، لأن بغير التوحيد لا تقبل من أي إنسان أي عمل حتى لو كان نبيا أو رسولا، وهم منزهون عن ذلك عليهم الصلاة والسلام، لكن لأجل ألا يغتر أحد بطاعة وعبادة أو منزلة، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فكيف بمن دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ والمقصود من هذا كما تقدم ألا يغتر أحد بطاعة ولا منزلة ومرتبة. فإذا كان هذا في حق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهم المنزهون المبرؤون، فمن دونهم من باب أولى. ولهذا فكان الاعتناء بهذه المسألة من أعظم ما يجب أن يعتني به المسلم. وبهذا وصل إلى ما يريد الإشارة إليه من التنبيه إلى أهمية التوحيد في حياة أهل الإسلام وخطر الشرك ووجوب الاعتناء بتفاصيل ومسائل هذا الباب بما يكون به سلامة الدين. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.